الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يقول وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قول المؤلف: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، أي وما أشكل من ذلك من نصوص الصفات، النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. قوله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هذه العبارة مشكلة منه رحمه الله، وذلك أنها ربما أوحت بمذهب المفوضة، ومذهب المفوضة الذي عده بعض العلماء شر من مذهب أهل التأويل، وهم الذين سماهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق أهل التجهيل. هؤلاء الذين يقولون: نقرأ هذه النصوص ونفوض معناها إلى الله، بمعنى لا نفقه ولا نعرف معنى هذه النصوص، الله أعلم بمراده من هذا النص، ما ندري ما أراد الله من قوله الرحمن على العرش استوى، وما ندري ما أراد الله من قوله سبح اسم ربك الأعلى ويبقى وجه ربك. يقول: نفوض هذه أو معاني هذه النصوص إلى الله عز وجل، وهذا مذهب فاسد. فمن العلماء من قال أن الشيخ رحمه الله أخطأ في هذه العبارة، فقوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، بمعنى أن نثبت اللفظ وترك التعرض لمعناه، قالوا هذا خطأ منه رحمه الله. ولكن إذا نظرنا في أقوال هذا الإمام الأخرى في الكتب الأخرى وجدناه على مذهب أهل السنة والجماعة ممن ينكر على المفوضة قولهم، وبناء عليه فنحمل قوله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه بمعنى المعنى الفاسد، المعاني التي لجأ إليها أهل التأويل وأهل التشبيه والتمثيل. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن نصوص الصفات قد تشتبه على بعض الناس، الناس ليسوا في درجة واحدة من العلم والفهم. نعم، فهناك العلماء ومن فتح الله بصائرهم يدركون من هذه النصوص ما لا يدركه عامة الناس. فالشيخ يقول إذا أشكل عليك أيها الإنسان هذا اللفظ بعينه فأثبت لفظه واترك معناه، بمعنى أنك الآن أنت لا تستطيع فهم المعنى الفهم الصحيح وإن فهمه العلماء، لكن لسبب قصور علمك لم تفهم هذا اللفظ فاترك المعنى وأثبت اللفظ. واضح؟ وهذا ما سيأتي في مسألة المتشابه، أن التشابه نسبي، فقد يتشابه هذا اللفظ على بعض الناس أو على بعض أهل العلم، لكن لا يتشابه على أو لا يشتبه على غيره. ثم قال ونرد علمه إلى قائله أي إلى الله ورسوله، ونجعل عهدته على ناقله من نقل إلينا هذه الأخبار، من نقل إلينا هذه النصوص، بمعنى أنه ما دام ثبت لنا هذا النص بهذا الإسناد الصحيح فنحن نثبت النص. نعم، وإن اشتبه هذا النص على بعض الناس، أنت الآن النص ثابت عندك لكن لم تستطع فهم النص الفهم الصحيح فأثبت النص لأن الثابت عندك بالإسناد الصحيح. واضح؟ ولهذا قال ونجعل عهدته على ناقل اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين. الراسخون في العلم المتمكنون الذين فتح الله عليهم وأراد الله بهم خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه في آية آل عمران ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بالله آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية اختلف فيها في مسألة الوقف على لفظ الجلالة في قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، فقرأ الجمهور ومنهم أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم بالوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، انتهى الكلام. ثم استؤنف الكلام من جديد، يعني الواو هنا استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقرأ مجاهد وطائفة بالعطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو عاطفة، وبناء عليه يكون الراسخون ممن يعلم تأويله. وبعد التأمل يتبين أنه لا خلاف بين القراءتين، وذلك أن التأويل في كتاب الله عز وجل يراد به أحد معنيين، فيطلق التأويل في نصوص الشرع ويراد به التفسير، ومنه قول الله عز وجل في سورة يوسف نبئنا بتأويل أي بتفسير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش التأويل، هذا في ابن عباس أي علمه التفسير. ومنه أيضا حديث جابر كما في صحيح مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يتنزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله أي تفسيره. وعليه درجة بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، فهو يقول القول في تأويل هذه الآية، بمعنى القول في تفسير هذه الآية. إذن من أطلق التأويل وأراد به التفسير عطف الراسخين على لفظ الجلالة، فالراسخون يعلمون تفسير القرآن. ولهذا مجاهد الذي قرأ بالعطف يقول قرأت المصحف أو عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ويطلق التأويل ويراد به الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. أو يؤول إليها الخبر، إما أمر أو خبر. ومنه قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. أي يأتي أو يقع حقيقة عيانا. ومنه قوله أيضا عز وجل في يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لكي يتضح معنى التأويل هنا أو لكي تتصور معنى التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، يعني الشيء أو الكلام إما يكون خبر أو أمر. نعم، فإذا وجد في الخارج صار هذا تأويل هذا الخبر أو هذا الأمر. فمثلا أقول لكم غدا سيحضر الشيخ عبد الله بن جبريل، هذا الآن خبر، فإذا حضر فعلا غدا صار هذا تأويل الخبر الذي بالأمر. فإذا قال الله عز وجل لنا وأقيموا الصلاة فأداها الإنسان أقامها فعلا فهذا تأويل هذا الأمر، واضح؟ فقول يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه أخبر أباه وهو في الصغر أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم يسجدون له، فهذا خبر إلى الآن. لما دخل عليه إخوته وسجدوا له خروا له سجدا بمعنى صدقوا هذا الخبر، فقال يا أبتي هذا تأويل الآن وقع. ومنه أيضا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر، يتأول بمعنى يطبقه يمتثله. فمن حمل لفظ التأويل على هذا المعنى من السلف وقف على لفظ الجلالة، لأن حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر الله به عن اليوم الآخر لا يعلمه إلا الله، الحقيقة التي في الواقع لا يعلمها إلا الله. إذن فلا تعارض بين القولين. يقول وقال في ذم مرتب التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي الذين في قلوبهم ضلال، وهذا الضلال حصل لهم بسبب أنفسهم. ولهذا قال الله عز وجل فلما زاغوا إيش أزاغ الله فيتبعون ما تشابه وهذا هو منهج أهل الضلال، منهج أهل الانحراف، منهج من أعمى الله بصيرته، من لم يوفق للطريق الحق لمنهج النبوة أنه يتبع إيش متشابه الخلق، يأخذ متشابه النصوص ولا يرد هذا المتشابه إلى المحكم كما هي الحال عند سلف الأمة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جمعوا بين المتشابه أو ردوا المتشابه إلى المحكم وفقوا للهدى وفقوا للصواب، هؤلاء لا أخذوا فقط المتشابه فصار هذا سببا لضلال. ولهذا مثلا لاحظ الخوارج يأخذون نصوص الوعيد ولا يردون هذه النصوص لنصوص الوعيد فضل، المرجئة أخذوا نصوص إيه الوعيد ولم يردوا هذه النصوص إلى نصوص الوعيد فضل، الممثلة أخذوا نصوص التي تثبت لله الصفات ولم يردوها إلى النصوص التي تنزه الله عز وجل عن مشابهة الخلق فضلوا، كذلك المعطلة أخذوا نصوص التنزيه، الجبرية أخذوا النصوص المثبتة لمشيئة الله عز وجل، القدرية أخذوا النصوص المثبتة لمشيئة العلم، وهكذا طريقة أهل الزيغ والضلال أنهم يأخذون بهذه النصوص المتشابهة فيصير ذلك سببا لضلالهم وإضلالهم. ولهذا قال الله عنهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يتخبطون في هذه النصوص. ثم قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، نعم الذي يلتمس التأويل الذي هو صرف النصوص عن المعنى الحقيقي الذي أراد الله وأراد رسوله إلى معاني أخرى بعيدة، جعل الله عز وجل هذا علامة إيش على الزيغ الضلال، وقرنه بابتغاء الفتنة بالذم بمعنى كأنه يذم هؤلاء على هذا المنهج الفاسد، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، بمعنى أنهم لن يصلوا إلى ما أرادوا، فالله عز وجل قطع عليهم الطريق وبين أن هذا مما استأثر بعلمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
لما انتهى المؤلف من ذكر القاعدة الأساس في توحيد الأسماء والصفات والموقف من نصوص الأسماء والصفات أراد أن يدعم هذا القول بأقوال الأئمة ويوضح ذلك بقول هؤلاء العلماء، فبدأ بذكر قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، يقول: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، هذه من نصوص الصفات، وسيأتي الحديث عنها استقلالا. فالحديث الأول في إثبات صفة النزول لله عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظيمه وعظيم سلطانه، والنص الثاني يثبت رؤية الله عز وجل يوم القيامة على الوجه اللائق به سبحانه. يقول: وما أشبه هذه الأحاديث، أي وما ماثلها من نصوص الصفات، نؤمن بها ونصدق بها. نؤمن ونصدق بما دلت عليه، فلا نكذب بها أو نردها كما عمل أهل البدع لما جاءتهم هذه النصوص، قالوا: هذه نصوص آحاد ولا نقبل بها في الأسماء والصفات أو في باب العقائد. ومنهم من أولها تأويلا باطلا، ففي واقع الأمر أنه لم يقبل بهذه النصوص ولم يؤمن بهذه النصوص. الإيمان والتصديق بهذه النصوص أن يؤمن الإنسان بها على الوجه الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا كيف ولا معنى. لا كيف بمعنى أن نجريها على ظاهرها، لا نكيفها، لا نبحث في الكيفية. والسبب أن الكيفية مما استأثر الله بعلمه، فالله عز وجل أخبرنا أنه متصف بهذه الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربه متصف بهذه الصفات، فنحن نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الكيفية الله أعلم. هل لهذه الصفات كيفية؟ نعم لها كيفية، لكن لا علم لنا بها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. كذلك العقل دل على استحالة معرفة كيفية صفات الله عز وجل، وذلك أن كيفية الشيء تعلم بأحد طرق ثلاث: إما برؤية هذا الشيء، أو رؤية مثيل، أو خبر صادق عن كيفية هذا الشيء. وكل هذه الأمور منتفية في صفات الله عز وجل، فنحن لم نرى صفات الله، بل لم يراه مخلوق قط في هذه الدنيا. وليس لله مثيل، ولم يخبرنا صادق عن كيفية صفات الله عز وجل. إذن العلم بكيفية الصفة منتفٍ شرعا ومستحيل عقلا. ولهذا صارت قاعدة عامة عند السلف أننا نثبت الصفة بلا كيفية. ولهذا لما سئل الإمام مالك، سأله رجل قال له: الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله مليا، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ويروى هذا عن ربيع الشيخ مالك، ويروى أيضا عن أم سلمة. وهذه قاعدة جعلها العلماء في كل الصفات، أن الصفات معلومة لكن الكيف مجهول، الله أعلم. ينزل، نحن نثبت النزول لله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الصادق المصدوق، كما أخبر أعلم الناس بالله عز وجل أنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، أنه ينزل عشية عرفة. كيف ينزل؟ الله نزول يليق بجلاله وعظمه، ليس كنزول المخلوق، لله وجه، لله وجه لائق بجلاله. كيفية هذا الوجه؟ الله أعلم. يغضب يغضب، كيفية هذا الغضب؟ الله أعلم. واضح؟ ثم قال لا كيف ولا معنى، أي لا معنى باطل. أننا لا نصرف هذه النصوص إلى المعاني الفاسدة من تأويل أو تحريف أو تشبيه.